العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الدرس الثاني من دروس شرح نخبة الفكر، والذي يأتي ضمن هذه المجموعة العلمية الحافلة من الشروح العلمية في هذا البناء، في هذا المشروع الكبير البناء العلمي. كنا أيها الإخوة والأخوات في الدرس الماضي، في الأسبوع الماضي، كنا تكلمنا عما يمكن تسميته بتأريخ علم المصطلح، وكيف وصلت إلينا كتب علوم الحديث التي صنفها هؤلاء العلماء الجهابذة الكبار رحمة الله تعالى عليهم. ولعلنا في المقدمة نحاول أن نستذكر نحن وإياكم ولو في الدقائق الأولى مع الإخوة الحضور أيضا هذه المراحل التي مر بها التصنيف، حتى ننطلق بإذن الله تعالى إلى التعليق على هذا المتن المبارك. في البداية لو أردنا أن نسألك أخي الكريم عن المرحلة الأولى التي يمكن أن تذكر في، يعني أو ما هي المرحلة الأولى التي يمكن أن نجعلها بداية التأليف في علوم المصطلح، إذا عرفنا أن المراحل كم؟ ثلاث. ممكن توضح لنا باختصار شديد المرحلة الأولى، ما الذي يمثلها؟
هي المرحلة التي أشار إليها أهل العلم في أوائل كتبهم كالصنيع الإمام مسلم،
نعم،
وغير من أهل العلم.
أحسنت، هذه المرحلة الأولى التي بث فيها بعض أهل العلم جملة من أنواع علوم الحديث في مقدمات كتبهم أو خواتيمها، كما ذكر الأخ الكريم في مقدمة صحيح الإمام مسلم أو الشافعي أو الدارمي أو آخر كتاب العلل لكتاب الجامع للترمذي وغيرها. طيب ممكن أخ الكريم للمرحلة الثانية؟
الثانية ما عرض له العلماء من أتوا بعد المرحلة الأولى كالإمام الشافعي وسفيان في مرحلة الجرح والتعديل.
لا العفو، أقصد مرحلة التصنيف في علوم الحديث.
مرحلة التصنيف مرحلة الإمام ابن الصلاح.
قبل ابن الصلاح، أنا تصير غششت أنت هذه. طيب ما دام وصلت ابن الصلاح، هذا إيش يمثل، المرحلة الثانية ولا الثالثة؟
المرحلة الثالثة.
الثالثة. المرحلة الثالثة. طيب نعود إليك، من يجيب من الأخوة على المرحلة الثانية؟ ما الذي يمكن أن يمثلها؟ مجيد، تفضل عبد الرحمن. أحسنت، هذا الذي نريده، والتصنيف المستقل. من أول من صنف استقلالا في علوم الحديث؟ والحافظ أبو الحسن الرامهرمزي. ممكن في أحد من الإخوة يعرف اسم الكتاب؟ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. طيب نعود إليك أيها البكري، ها؟ في المرحلة الثالثة، مرحلة ابن الصلاح، اللي هي المرحلة، كيف يمكن أن نعبر عنها؟ ما نسميها مرحلة ابن الصلاح، لكن ابن الصلاح رمز لها. نعم. هي مرحلة ماذا؟
مرحلة اختصار لما سبق من من القواعد.
أيوة.
والإشارات التي نص عليها العلماء في كتبهم السابقة.
إذا أحسنت، هي إذا مرحلة ترتيب وتهذيب.
وتهذيب.
أيوة. نعم. بارك الله فيك. وتجريد للتصنيف بدون أسانيد، مما يعني قلل شيئا من حجمها وأصبحت هذه الكتب. طيب كتاب ابن الصلاح دارت عليه شروح ودارت عليه مختصرات ودارت عليه منظومات، ما الذي جعل ابن حجر رحمه الله يعني يخطط طريقا آخر للتأليف في علم المصطلح؟ يعني قد يقول قائل ألا تكفي تلك المختصرات أو المؤلفات التي قبل؟ تفضل الأخ الكريم. نعم،
عمد ابن حجر رحمه الله إلى ذلك يرتب ما طرحه ابن الصلاح.
نعم، يعني هو شعر أن هناك نوع من الإعواز في الترتيب. نعم. يعني هناك يحتاج إلى تقديم، شيء يحتاج إلى تأخير وشيء يحتاج إلى تقديم، فكتب هذه النخبة. والنخبة ذكرنا أن الحافظ رحمه الله كان راضيا عنها تمام الرضا، انتشرت في عصره، بل شرحها بعض علمائي عصره وقرئت عليه رحمه الله تعالى قراءة درس وبحث. كتبها قبل وفاته بكم؟ من يعرف قبل وفاته بكم؟ تفضل أجب عطل. نعم
كتبها قبل وفاته ب40 سنة.
نعم إذن هي بقيت وهو رحمه الله يعني لو أن مولودا ولد في سنة 812 لكان عاش 40 سنة من حياته والنخبة موجودة مبثوثة في الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما هذه النخبة التي صنفها الحافظ؟ يعني لو أردنا أن نستعرض، نبدأ إن شاء الله تعالى الآن في الدرس الجديد فيما يتعلق بهذا المتن المبارك، لو أردنا أن نستعرض ما يمكن تسميته بالمخطط العام أو الهيكل العام لهذه النخبة مما تتكون، يمكن من خلال النظر في الشريحة. النخبة يعني تشكلت من عدة أصول أو يعني خطوط عريضة. أولها بدأها الشيخ بالمقدمة كما يظهر من خلال الشريحة الآن على الشاشة، تكلم فيها على الخبر وتعريفه، ثم تكلم على ما يتعلق بالغرابة والتفرد النسبي، ثم تكلم على المقبول والمردود من الأحاديث، ثم تكلم على أنواع من الطعن التي يرد بها الخبر كالسقط والطعن والوهم والمخالفة والجهالة والبدعة وسوء الحفظ، ثم انتقل إلى ما يتعلق بالإسناد وما يعترضه من أوصاف يعني مثل الموصول، المرسل، الموقوف، المرفوع ونحو ذلك، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على صيغ الأداء التي كان يتحدث أو كان يتداوله المحدثون، حدثنا، أخبرنا، سمعت، عنعنة، القلقلة اللي هي ليست قلقلة أهل التجويد لكن التي يقول فيها الراوي قال، وهكذا الإجازة وغيرها من المسائل المتعلقة بصيغ الأداء. ثم تكلم في مبحث مستقل عن الرواة وتكلم على ما يتعلق بالجرح والتعديل، وكذلك أيضا أشار إلى ما يخص أهمية معرفة الأسماء والكنى والمؤتلف والمختلف وغيرها من أنواع علوم الحديث. نبدأ بعون الله تعالى بالمتن. يقول المصنف رحمه الله تعالى في ابتدائه: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحافظ رحمه الله هنا يقتدي بالكتاب العزيز في الافتتاح بالحمد، فإن الكتاب المبارك العظيم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم مفتتح بماذا؟ بالحمد، وعلى هذا جرت سنة أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ثنى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من حقه علينا وهو يمتثل بذلك أمر الله عز وجل، يا إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين صلوا عليه وسلم. ثم إن هذا جزء من العلم الذي ورثه لنا صلوات الله وسلامه عليه، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وأيضا استئناسا ببعض الأحاديث التي تحث على ذلك وإن كان لا يثبت في الباب شيء. قال رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن أرخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. إذن الحافظ في هذه المقدمة يشير إلى فائدتين رئيسيتين. الأولى ما أشرنا له في الدرس الماضي من أن التصانيف في اصطلاح أهل العلم قد كثرت، قال وبسطت يعني شرحت واختصرت. قال فسألني، هذه النقطة الثانية، بعض الإخوان أن ألخص لهم، فهو يشير بذلك إلى ماذا في كلامه هذا الذي ترونه الآن على الشاشة؟ يشير بذلك إلى أن أحد أسباب التأليف أن يطلب من العالم أن يؤلف، والسؤال قد يقع بالسؤال الصريح وقد يقع بلسان الحال، لأن العلماء أخذ الله عليهم الميثاق بالبلاغ والبيان. ما أما السؤال الصريح كهذا السؤال فهو ظاهر جدا، يعني يقول: أيها الشيخ، علوم الحديث صعبت علينا وكثرت وإلى آخره، فنريد أن تصنف لنا كتابا يقرب لنا هذا العلم إلى آخره. فهنا من حق هذا العالم على السائل أن يجيبه، أن يجيبه، لأن الله تعالى لم يأمر بسؤاله للعلم إلا لأجل أن يبينه. النوع الثاني من الأسئلة كما يعبر عنه بعض العلماء هو السؤال بلسان الحال. كيف السؤال بلسان الحال؟ يعني تجد هذا الشيخ وجد أن أهل عصره استصعبوا الكتب السابقة التي ألفت قبل، لغتها مختلفة، أسلوبها قد يكون فيه صعوبة، إلى غير ذلك من العوارض. فهنا الآن لسان الحال تجد الطلاب تشرح لهم متن مثل هذا المتن أو غيره من المتون، يقول لهم كيف شيخ والله هذا المتن صعب ما فهمناه. هم لا، هذه الاعتراضات أو الإشكالات هي بلسان الحال تقول له إيش؟ يا أيها الشيخ صنف لنا كتابا يقرب لنا هذا العلم ويسهل لنا عبارته. فإذا الأسئلة قد تأتي صريحة وقد تأتي غير صريحة، هو اللي يسمى سؤال بلسان الحال. والموفق من أهل العلم من أعانه الله سبحانه وتعالى فأجاب وصنف، ثم الغبطة كل الغبطة بأن يتقبل الله هذا التصنيف وأن ينفع به الناس. والنقطة التي يمكن أن نشير إليها هنا أيضا وهي لفتة تربوية يستفيد منها جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات كذلك الحضور الكرام، وهي أن الإنسان أيها الإخوة لا يحتقر السؤال. كيف لا يحتقر السؤال؟ انظروا إلى بركة سؤال هذا السائل، نحن لا ندري من هذا السائل أليس كذلك؟ فسألني بعض الإخوة من هم؟ الله تعالى هو الذي يعلمه. لكن انظر كيف استفادت الأمة من هذا المتن المبارك بسؤال هذا الرجل الذي قال يا شيخنا ألف لنا كتابا في مصطلح الحديث يقرب لنا إلى آخره. نحن لا نعلم من هو، أنت ذهب، لكن من بركة سؤاله أن صنف هذا المتن المبارك الذي سارت به الركبان وأصبح من أعظم وأشهر المتون التي صنفت في علوم الحديث. فأنت حينما تسأل فإنك مشارك في نشر العلم. فحينما تلقى عالما من العلماء وتجلس عنده أو تستفيد من دروسه سواء بمثل هذه الصورة التعليم المباشر أو عن بعد، أو يقدر لك أن تستفيد من كتاب عالم وهو معاصر، بإمكانك أن تسأل، بإمكانك أن حتى ربما تقرأ كتب متقدمة في علم ما، ثم تجد أن الحاجة ماسة. لنفترض مثلا قرأت كتابا في أصول الفقه ووجدت أن المصنفات السابقة عبارتها صعبة وفيها علو، يعني علو بمعنى صعوبة ومشقة في فهمها وإدراكها، أو أن الأمثلة التي يذكرها بعض الأصوليين شحيحة قليلة جدا، نعم، أو أنها صعبة الفهم ونحو ذلك، فقد تأتي أنت ولا يعلم بسؤالك إلا الله إلى عالم أصولي، نعم، وتقول له يا شيخنا أنا أطلب علم الأصول وقرأت أكثر بالرسالة لكنني لم أفهم شيئا، فيا ليتك جزاك الله خيرا تصنف كتابا مختصرا بلغة معاصرة تدعمه بالأمثلة من الكتاب والسنة توضح بعض الإشكالات فيه، فيقول إن شاء الله تعالى ثم يؤلف هذا الكتاب. قد لا يشير هذا العالم إلى أنه سبب التأليف هو سؤال أحد الإخوان، لكن سيبقى لك ذخر هذا السؤال عند الله سبحانه وتعالى حينما تلقاه. فأنتم أيها الإخوة الأخوات الفضلاء الفاضلات لا تحتقروا شيئا، يعني في جهة الاقتراح أنت قد لا تستطيع أن تصنف الآن، لكنك تستطيع أن تكون معينا على ماذا؟ على التصنيف. ثم قال المصنف رحمه الله فأقول هنا هي بداية الدخول في المتن وتوضيح أو البداية لمعرفة كيف وصل إلينا الخبر. الشيخ رحمه الله قال فأقول الخبر، المتوقع أن يقول ماذا؟ الحديث، ليس كذلك؟ يعني الآن اسمه مصطلح الحديث، ليس كذلك؟ علوم الحديث. فلماذا اختار الشيخ كلمة الخبر؟ الحافظ رحمه الله اختار كلمة الخبر لأنها أشمل، فتشمل الحديث المرفوعة وتشمل الأحاديث الموقوفة، بل ويدخل فيها الأحاديث المقطوعة يعني التي تروى عن التابعين، وأيضا لأن كلمة الخبر استعملها جماعة من الأئمة كالشافعي مثلا في الرسالة يكثر من قوله وقد ورد في الخبر وقد صح في الخبر أو هذا خبر لا يصح. يقرأ الإنسان مثلا في صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان تجده يبوب على الحديث فيقول باب ذكر الخبر الدال على كذا وكذا وكذا، يقصدون بالخبر ماذا؟ الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غلب في اصطلاح العلماء المحدثين، غلب في استعمالهم أن كلمة الحديث مختصة بماذا؟ بالذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحافظ اختار هذه اللفظة كما قلنا لأنها أشمل. فالقواعد التي سندرسها هذه حاكمة ومنظمة لماذا؟ للحكم على الأحاديث المرفوعة وعلى الأحاديث الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، بل وحتى على الآثار التي تروى عن التابعين رضي الله عنهم ورحمهم. يعني مثلا نقرأ في مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق بعض الآثار، هذا أثر عن الحسن، تجد العالم إيش يقول؟ حسن، هذا الأثر ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه طبق قواعد إيش؟ علوم الحديث. واحد يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين، طيب هذا أثر قول تابعي. القواعد واحدة التي يحكم بها على الأثر أو يحكم بها يحكم بها على كلام التابعي أو على ما ينقل عن الصحابي طبعا بالإسناد، أو التي يحكم بها على ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها قواعد واحدة، كلها قواعد واحدة. فقال الشيخ الحافظ رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين كما ترون الآن على الشاشة، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. إذا نحن الآن أمام ماذا؟ أمام يعني ممكن نسميها خريطة مصغرة لطرق وصول الخبر إلينا. فالحافظ رحمه الله بيّن لنا أن الطرق التي يصل إليها بها الخبر لا تخرج أبدا عن طريقين: إما أن تكون الطرق محصورة، إما أن تكون الطرق بالأول غير محصورة لأنه قال طرق بلا عدد معين، وإما أن تكون إيش؟ محصورة. إما أن تكون محصورة. طيب ما الفرق بين الأول والثاني وما بعدهما؟ قال الشيخ رحمه الله كما تلاحظون الآن على الشاشة، قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. الأول اللي هو ماذا؟ أن يروى بلا طرق، أن يروى بطرق لكن بلا عدد معين، وهذا الذي يسميه الأصوليون المتواتر، مأخوذ من ماذا؟ من تواتر المطر أي تتابعه. لاحظتوا؟ والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واضحة جدا، فكثرة الطرق تشبه كثرة ماذا؟ المطر إذا تواتر وتتابع. لاحظتوا الآن الارتباط؟ وإن شاء الله تعالى سنلاحظ وسنبين هذا إن شاء الله خلال شرحنا لهذا المتن، العلاقة بين كثير من الأنواع، العلاقة اللغوية مع العلاقة الاصطلاحية. يعني يأتينا مثلا نوع المدلس، ما علاقة الدلسة؟ ما معنى الدلسة؟ الظلمة. طيب ما علاقتها بالتدليس؟ الخفاء. فالظلام مظنة الخفاء، كذلك التدليس مظنة خفاء الانقطاع بين الراوي وبين من روى عنه. المرسل سنجد أن هناك علاقة، المرسل في أصله أي المطلق، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تزعم أزة، ثم نجد أن المرسل هنا أي لم يصل حلقة الإسناد مما قبله بل انقطع الإسناد، وهكذا. سنجد أن هناك علاقة قوية وواضحة جدا بين مصطلحات في كثير من الأحيان. نعود إلى بحثنا. قال الشيخ: فالأول الذي يروى بلا طرق، نحن قلنا الآن الطرق لا يمكن أن تخرج فيما يصلنا عن نوعين: إما أن تكون بلا حصر فهذا هو المتواتر، وإما أن تكون مع الحصر فهذا إما أن يكون بطريقين أو ثلاثة فأكثر، أو بواحد أيضا ما تخرج عن هذا القسم الثلاثية. فلنبدأ الآن بالأول. قال: المتواتر قلنا مأخوذ من تواتر المطر أي تتابعه. طيب ما تعريفه؟ قال الشيخ كما تلاحظون: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. طبعا هذا الكلام الذي يقول فيه الحافظ المفيد للعلم اليقيني بشروطه ليس تعريفا، ليس تعريفا، وإنما هي ثمرة للمتواتر. واضح يا إخوان؟ يعني الآن المتواتر ليس تعريفه إيش؟ المفيد للعلم، لا، هذه ثمرته، هذه ثمرته. إذا ما تعريف المتواتر؟ هو الذي يروى بطرق غير محددة، فإذا أفاد العلم اليقيني صار متواترا، صار متواترا. ما معنى غير محددة؟ يعني ما لا نهاية؟ لا، ليس مقصودهم ذلك، مقصودهم أنه إذا وقع اليقين الذي لا شك فيه بأن هذا الخبر صحيح فقد بلغنا حد التواتر. هذا قد يحصل أحيانا بعشرة، قد يحصل بـ40، قد يحصل بـ60، بـ50، على حسب الخبر. مثاله حتى يتضح المعنى: لو أن خطيبنا الآن في يوم الجمعة وهو يخطب سقط أثناء الخطبة من على المنبر، إغماء لأي ظرف من الظروف، سقط هكذا، ثم تلا يعني تتركه الناس وكذا، ثم أكمل الخطبة شخص آخر. الآن لو جاء مثلا أحد الأخوة وجلس في مجلس بعد العصر في الحي الذي فيه هذا الجامع، فوجد ناس يقولون اليوم الخطيب سقط من على المنبر، ذهب نفس الشخص إلى البقالة الموجودة في الحي فالتقى بأحد الإخوة الوافدين وقال هل رأيت الآن الخطيب سقط على المنبر؟ ثم يخرج وإذا 10-15 جنسية كلها تتحدث عن سقوط هذا، إيش؟ عن سقوط هذا الخطيب. الآن ما الذي يقع في قلبك حينما يعني ترى هذا التتابع من الأخبار من جنسيات مختلفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب؟ ما الذي يقع في قلبك؟ يقين، لا تشك في ذلك، لا تشك في ذلك. ولهذا يقولون هو العلم المتواتر هو الخبر الذي يروى بلا طرق، زين، ويسند، هو الخبر الذي يروى عن جماعة لا حصر لهم ويسندوا خبرهم إلى شيء محسوس، يسندوا خبرهم إلى شيء محسوس. كيف شيء محسوس؟ يقولون رأينا، سمعنا، لمسنا، ذقنا. المهم لا بد أن يسند إلى شيء محسوس، ما يسند إلى وهم. مثلا يجي 15 واحد أو 20 واحد يقول نتوقع أنه صاير كذا، لا، هذا لا يسمى تواترا، لأنه لا يفيد اليقين، إنما يفيد ماذا؟ الظن، إنما يفيد الظن. واضح يا إخوان؟ طيب خذ مثال آخر الآن. لو قيل لك هناك مدينة في العالم اسمها طوكيو عاصمة اليابان، ما أظن واحد من الحضور وأنا أولكم ما أحد سافر إلى هذه المدينة، صح؟ في أحد منكم سافر؟ طيب هل يمكن أن يقع في قلبك ذرة شك أن هناك مدينة في العالم اسمها طوكيو؟ ها؟ لا، قطع وراكم مترددين أنتم، ها، ما في شك في مدينة اسمها طوكيو في عاصمة اليابان. طيب هل ذهبتم إليها؟ ها؟ ما ذهبتم إليها، لكن تواتر النقل أن هناك مدينة اسمها طوكيو يزيل عنك أي إيش تردد أن هناك مدينة اسمها طوكيو. يعني بعبارة أخرى لا تستطيع أن تدفع عن قلبك ها؟ هذا الخبر، هذا الخبر. لكن لو قيل لك هناك قرية موجودة في سريلانكا اسمها سادو مثلا، أنت ممكن تقول والله ما أدري هو في كذا أو ما في كذا، صح؟ هذه قرية وفي سريلانكا لكن مدينة مشهورة، يعني يتواتر الخلق كلهم من مختلف أنواع، هذا اليقين الذي وقع في قلبك، زين، والعدد الذي توارد على قلبك من 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 ذكر أن هناك مدينة اسمها طوكيو مثلا، هذا اليقين هو ثمرة التواتر والتتابع، مثل ما ذكرنا في قصة خطيب الجمعة. أو لو ذكر لك مثلا على مدخل البلد هناك حادث شنيع ذهب ضحيته كذا وكذا مثلا، ما تستطيع أن تدفع هذا، يخبرك الصغير والكبير والرجل والمرأة والقريب والبعيد ومع تفاوت الناس. ولذلك يشترطون يقولون تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أن يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويسندوه إلى شيء محسوس، هذه ضوابط المتواتر. طيب إذا أفاد اليقين معناته أنه مقطوع بصحته 100%، ولهذا لا يشترطون هنا أن يكون الناقل للخبر مسلما ولو روى ولو ذكره كافر. لماذا؟ لماذا؟ لأن العادة تحيل أن يتواطأ هؤلاء على الكذب، لأن الآن وصلنا إلى مرحلة اليقين، مرحلة اليقين وأسندوا إلى شيء محسوس والعادة تحيل. لماذا يقولون تحيل العادة؟ ليخرجوا ما لو تواطأ 10 من أسرة واحدة أو من شركة واحدة على ترويج كذبة معينة مثلا، هذا ممكن يتفقون، صح؟ قد يتفقون. وإذا اشترطوا هذه الشروط، عدد تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، كما قلنا الذي في قصة الخطيب الذي سقط، أخبرك مثلا مواطن وأخبرك أخ من اليمن وأخ من مصر وأخ من الهند وأخ من بنغلاديش وأخ من بنين وأخ من اليمن وأخ من الهند وأخ من عدة جنسيات، كلهم يقول لك أن الخطيب سقط. هؤلاء تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، واضح؟ أيوة. طيب هنا السؤال الأهم، هل هذا النوع من المتواتر مدام أنه يفيد القطع ولا يشترط فيه عدالة ولا 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 إسلام ولا شيء، أين شروطكم التي ستذكرونها لنا ها في تعريف الحديث الصحيح؟ أليس من شروط الحديث الصحيح نرويه عدل ضابط إلى آخره؟ فنقول بلى هذا من شروطه. لكن المتواتر ها عشان ريحكم ريح الإخوة المشاهدين والمشاهدات ليس من مباحث علم المصطلح. إذا لماذا ذكروه هنا؟ ذكروه لتكميل القسمة فقط، لأن الطرق اللي عندنا الآن يا متواتر يا آحاد وليس واحد، لأن بعض الناس يخلط بين الآحاد وبين الواحد. آحاد يعني ضد المتواتر أو قسم قسيم للمتواتر ضده. هو المتواتر يذكرونه من باب تكميل القسمة، وإلا مباحثه في ماذا؟ في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه. لكن المحدثين يذكرونه من باب ماذا؟ من باب تكميل القسمة فقط، لأنهم هم الآن لو أرادوا أن يتحدثوا أن الأخبار التي ننقدها هي الغريب والمشهور والعزيز فقط. طيب هناك أخبار تروى بالتواتر، نقول هذه ليست لنا. لماذا؟ لأن قواعدنا تشتغل على ماذا؟ على ما ليس بيقين، على ما ليس بيقين قطعي، تحيل العادة تواطؤهم على الشروط المعروفة. ولهذا لا يحسن بطالب علم المصطلح أن ينشغل كثيرا بمبحث التواتر، بل يقرأ ما تيسر ويمشي. فإذا أراد أن يتوسع في مبحث التواتر وأثره على الأحكام إلى آخره فليذهب إلى أين؟ أصول، إلى علم أصول الفقه. إذن هذا ما يتعلق بالمتواتر وهو الأول. وهذا كما قلت لكم من حسن تقسيم من الحافظ بن حجر، انتهى من المتواتر في سطر، لاحظته؟ هو قال إما أن يروى بلا طرق، أن يروى بطرق لكن بلا عدد معين، أو بحصر زين، أو بعدد معين. قال فالأول متواتر، خلاص انتهينا متواتر الآن، لن نعود له إلى نهاية الدروس. وهذا من حسن تقسيمه وتصنيفه رحمه الله. قال والثاني، والثاني هو ماذا أقصد بالثاني الآن؟ هو لما تكلم على أن الأخبار التي تصلنا بلا حصر أو بحصر، تمام، الأخبار التي تصلنا محصورة أيضا لا تخرج عن ثلاثة أقسام، نسردها الآن حتى تتضح للإخوة أمام والأخوات في الشاشة. هذه شوفوا، قال والثاني والثالث والرابع، هذه تدخل كلها ضمن قسم واحد وهو التي تروى ولكن بعدد محصور. تلاحظون الآن في الشاشة، تظهر لكم الآن، الأول انتهينا منه وهو المتواتر، جيد، بقي الثاني والثالث والرابع كما تلاحظون الآن. قال الأول المتواتر، قال والمشهور المستفيض على رأي سنذكره، العزيز وليس شرطا للصحيح، الرابع الغريب. ثم قال الشيخ بعدها، لاحظوا عبارته في الأخير، سنأتي إن شاء الله تعالى نفصلها، لكن نريد فقط أن يكون عندنا تصور شامل لأنواع ماذا؟ أنواع العلوم، الأقسام، الطرق التي تردنا بها الأخبار. قال وكلها سوى الأول. ما هو الأول الآن اللي ظهر لنا في الشاشة؟ ها تلاحظون في الشاشة الآن، قال الأول المتواتر، يقول كلها سوى الأول آحاد. لاحظوا آحاد الآن التي تظهر لكم باللون الأحمر، ها تظهر بالكم أحمر، ولم يقول إيش؟ واحد. وهذا يخطئ فيه بعض الطلاب الذين يبتدئون في دراسة هذا الفن. إيش الفرق بين آحاد واحد؟ الواحد هو الذي يأتي قبل الاثنين وبعد الصفر، عشان بس نقرب الفكرة دي. أما آحاد فهو قسيم للمتواتر، يعني يشمل ما له عدد لكنه محصور، سواء بطبقة واحد، براو واحد أو براويين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة أو بستة، بشرط أن لا يصل إلى حد التواتر، بشرط أن لا يصل إلى إيش؟ إلى حد التواتر. ثم يقول فيها المقبول والمردود. نعود إلى ما نحن بصدده من الأنواع، فنبدأ الآن. قال والثاني المشهور. المشهور مادة الشهرة في اللغة العربية تدل على ماذا؟ على الانتشار والذيوع. والعلماء، علماء الحديث، إذا ذكروا المشهور ابتداء في الاصطلاح فهم يطلقونه على نوعين لا ثالث لهما. فالمشهور بالمعنى الاصطلاحي هو الذي يروى الحافظ رحمه الله اختار أنه يبتدأ من ثلاثة فما فوق. وبعض العلماء وأكثرهم على هذا يرون أنه يبتدأ بأربعة فأكثر، والخطب في هذا يسير يعني، لأنه كلها إيش؟ أحد. فيقول المشهور، قال وهو المستفيض، مأخوذ من فاض الماء، أي خرج وطغى وظهر من إنائه. هذا كله يدور على معنى واحد وهو الشهر والذيوع، فيقصدون به ما رواه ثلاثة فأكثر بشرط أن لا يصل إلى حد التواتر باختصار. هذا هو التعريف الاصطلاحي عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يسميه ماذا؟ ها؟ يسميه المستفيض، المستفيض. ولكن الأكثر هو استعمال ماذا؟ المشهور. فإذا رأيت بعض العلماء يقول وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذا أو كان يفعل كذا، يقصد بذلك إيش؟ اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم. فما روي بثلاثة طرق فأكثر، ما لم يصل إلى حد إيش؟ التواتر، فهذا يسمى إيش؟ النوع مشهورا. لاحظوا هذا وصف، لماذا؟ وصف للطرق، لم ندخل بعد في الصحيح والضعيف، هذا وصف للطرق فقط. قلنا الأول متواتر والثاني إيش؟ مشهور، لم ندخل بعده هل هذا صحيح أو ضعيف، هذه مسألة أخرى ستأتي. ولذلك الحافظ تلاحظون لما في النص السابق قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث على أحوال رواتها، يقصد بذلك الآحاد. لاحظتوا؟ قال وفيها المقبول والمردود، إذن حينما نقول مشهور لا يعني أن نصحح ولا نضعف، إنما نصف هذه الطرق التي وردنا بها الخبر بأنها بلغت حد الشهرة 3 4 5 10، بس بشرط ما هو؟ ها يا إخوان اللي تو قلنا، لا تبلغ حد التواتر. أحسنت، لا تبلغ حد التواتر. طيب، هذا النوع الأول اللي يسمونه مشهور الاصطلاحي. النوع الثاني المشتهر على الألسنة، يطلقون المشهور ويريدون به المشتهر على الألسنة، المشتهر على الألسنة. وهذا المشتهر على الألسنة أيضا ها لا ضابط له إلا هذا، وهو شهرته على الألسنة، فقد يقع فيه الصحيح المتفق عليه، مثل إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقد يقع فيه الضعيف، وقد يقع فيه الحسن، وقد يقع فيه الموضوع المكذوب، مثل ماذا؟ الذي لا أصل له، يعني مثل زيادة بل تزيده في حديث مشهور رواه مسلم ما نقصت صدقتهم من مال. زين، يأتي بعض الناس ويأتي بزيادة إيش يقول؟ بل تزده، هذه لا أصل لها مع شهرتها، لا أصل لها مع شهرتها. لاحظتوا؟ حديث الأعمال بالنيات متفق عليه، يجي حديث أطلبوا العلم ولو في الصين، ضعيف. يأتينا حديث مثلا إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف. وهكذا، فتجد في المشهور ها في حديث مثلا أيضا هذه شهرة عند المحدثين، في تفصيل شيء من ذلك أحيانا قد يشتهر الحديث عند طائفة من العلماء، عند النحاة مثلا يرددون حديث وحديثين ثلاثة فيشتهر عندهم ولا يشتهر عند غيرهم، مثل الأثر المروي عن عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يطع لم يعصه، هذا مشهور مع أنه لا يصح، مع أنه لا يصح. فالمقصود أن الشهرة تطلق ويراد بها ماذا؟ الشهرة الاصطلاحية، وهي أن يروى الخبر بثلاثة طرق فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. والنوع الثاني شهرة الحديث على الألسنة، شهرة الأحاديث على الألسنة. وقلنا إن المشهور كغيره من أنواع الآحاد فيه ماذا؟ الصحيح والضعيف، أو كما يقول الحافظ فيما يأتينا إن شاء الله بعده فيه المقبول والمردود. نضع فاصل من خلال أو يعني نفتح الباب لسؤال الإخوة ثم نواصل بإذن الله التعليق على هذا الكلام. نعم،
قلنا المراد بالآحاد هو ما يشتمل هو ما له عدد لكنه لا يصل إلى حد المتواتر،
إلى حد المتواتر. أي نعم،
حد المتواتر.
قلنا الله يحفظك قبل قليل إن المتواتر لا حد له، فمتى حصل اليقين بذكره فقد بلغ حد التواتر. واضح؟ الآن أنت قلت وفقك الله ما هو العدد الذي إذا بلغه إذا بلغ مثلا هل هو 20 طريق 30 طريق، ما هو العدد من الطرق التي نحكم بها على الحديث بأنه متواتر، أليس كذلك؟ قلنا نحن الصحيح، طبعا هذا مثل ما قلت لكم بحث أصولي لا نريد أن ندخل في تفاصيله، الصحيح أنه ليس هناك عدد محدد أو معين ها يشترط لبلوغ الحديث أن يكون متواترا. متى ما وقع اليقين بالخبر، متى ما وقع اليقين بالخبر فهنا فقد حد التواتر. نعم، ولذلك مثلا هذا اليقين يتفاوت بحسب المخبرين بحسب الخبر. يعني مثلا الخبر عن حادث في مدخل البلد هذا ما يحتاج أننا نتثبت منه بتثبت عظيم، يكفي إذا ورد علينا 10 من عدة جهات ومختلفين أنه يقع عندنا اليقين، ليس كذلك؟ لكن لو أخبروك عن حدث عظيم أو عن خبر غريب، يعني مثلا جاءك واحد من الشباب قال هناك حادث اصطدمت فيه 100 سيارة، معذرة على التمثيل يعني، بس هذا اللي في ذهني الآن. طيب 100 سيارة، أو خلنا دعونا نأتي بخبر يقول امرأة ولدت 20 ولد توأم، هذا خبر غريب ولا لا؟ كم تحتاج من شخص حتى تثبت؟ لكن لو أخبرك واحد والله في امرأة بالمستشفى ولدت 3 توأم، هذا معتاد صح؟ هذا معتاد. لكن خبر عن 20 لا، يحتاج إلى عدد كبير كبير جدا، وقد تحتاج أنك يعني تتأكد لدرجة أن تتصل بالمستشفى لغرابة هذا الخبر. فالخبر المنقول له أثر، الناقل للخبر له أثر. خذ مثالا على أثر الناقل، لو أحدثك مثلا نفترض الشيخ بن باز رحمه الله وقال لك إن الأمر الفلاني وقع، ثم حصل لك تواصل مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله وقال لك إن الأمر الفلاني وقع، ثم مع الشيخ بن جبير رحمه الله وقال لك إن الأمر الفلاني وقع، ثم الشيخ الألباني الأمر الفلاني وقع، كل هؤلاء أخبروك 4 الآن، كم نسبة أثر اليقين عندك الآن؟ ها، بسبب قوة ماذا؟ المخبرين الذين أخبروك بهذه القصة وبهذا الشأن. خلاص ما تحتاج 4 دول عن 40 أو 400، واضح؟ بينما لو كان الخبر الذين قالوه لك أخبرك به شباب في أسنانك أو أقل منك، لربما تحتاج إلى عدد أكثر. إذن الخبر الذي يروى تحتث به قرائن تؤثر فيه، ولهذا ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم جزموا بأن بعض أخبار الآحاد وإن كانت آحادا فإنها تفيد العلم اليقيني إذا احتفت به ماذا؟ قرائن. مثاله حديث النية يقطع الإنسان يقينا، مع أنه خبر غريب، أيضا خبر غريب باعتبار التصنيف الاصطلاحي هذا، يقطع الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لاتفاق الأمة على تصحيح هذا الحديث ولعظمة هذا الحديث ودخوله في كل باب من أبواب العلم، واضح؟ فأقصد أنا أن الأخبار في المتواتر أنا لا أريد أن نتوسع فيه، يعني أنا عمدا اختصرت فيه لأنه من مباحث علم الأصول، لكن كما قلت لكم ذكر تورثهم العلم الجازم بأن هذا الحديث يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يبلغ حد التواتر عند غيرهم. واضح؟ واضح الجواب؟ طيب في سؤال أو ننتقل؟ نعم تفضلوا على السؤال الأخير. نعم
طبعا ما رأيك بمن يعرف التواتر على أنه ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهما عن الكذب، ويعرف أيضا المشهور بقوله ما رواه جمع عن جمع إلا في طبقة من طبقاته،
إلا في طبقة من طبقاته،
طبقة من طبقاته لا يوجد فيه هذا الجمع، فيتراجع من المتواتر إلى المشهور.
لا شوف، بالنسبة للطبقات أنا لا أحب أن نستعجل في بعض المسائل، يعني مثلا الآن الكلام على الطبقات والرواية هنا فيما يخص الطبقات، إذا وجد صورة من صور أو أحد الأنواع في طبقة من الطبقات، يعني لو وجد رواية أو في طبقة من الطبقات واحد والبقية بالمئات، فإنه يبقى غريبا، لأن القاعدة في هذا الفن والعلم أن الأقل يقضي على الأكثر، وسنذكرها إن شاء الله لكن لا نحب أن نستعجل. الأقل يقضي على الأكثر، يعني العبرة بماذا؟ بأقل طبقة روية بهذا الحديث، وعلى ضوئه نحكم على ماذا؟ نحكم على الإسناد. لو فرضنا مثل حديث النية الآن، مشهور جدا عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر، مع ذلك ما صح إلا من حديث عمر، ولم يصح عن عمر إلا من حديث علقمة بن وقاص الليثي، ولم يصح من حديث علقمة بن وقاص الليثي إلا من حديث محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يصح من حديث محمد بن إبراهيم التيمي إلا من حديث يحيى بن سعد الأنصاري، عن يحيى بن سعد الأنصاري رواه الناس، حتى قيل إنه رواه عنه 100 نفس، ومع ذلك شوف 100 نفس عدد ضخم ليس كذلك، ومع ذلك أو عدد كبير، ومع هذا لم يخرجه من حد الغرابة، لأن نظرنا وجدنا أن الإسناد حصر فيه التفرد في 4 طبقات، فلو لم يقع التفرد إلا في طبقة واحدة سميناه غريبا أيضا. إذن القاعدة عندنا أن الأقل يقضي على الأكثر، وسنمر عليه إن شاء الله تعالى. فقط أشير إلى أن من أمثلة الكتب التي تتعلق بالمشهور غير الاصطلاحي كتاب الحافظ السخاوي تلميذ ابن حجر، اسمه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، بناه على هذا النوع من الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وستجد فيه يعني أحاديث كثيرة جدا رتبه على حروف الهجاء وفي الآخر فهرس هذا الكتاب على أبواب العلم. النوع الثاني أو من أنواع الآحاد هو العزيز. العزيز مأخوذ من العزة وهي الندرة، وهي الندرة. تلاحظون في التعريف مكتوب العزيز، هذا الحديث أو النوع مأخوذ من العزة. الحافظ يعني يحصر العزيز بما وقعت فيه الرواية عن اثنين، وهذا مذهبه، ولكن جمهور المحدثين على أن العزيز ينطبق على مرواه اثنان أو ثلاثة، مثل ما قال البيقوني عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وهذا اختيار ابن الملقن وغيرهم من أهل العلم. والخطب أيضا في هذا يسير، أول من أطلق مصطلح العزيز هو الحافظ أبو عبد الله بن مندة المتوفى سنة 395، أول من أطلق مصطلح العزيز هو الحافظ أبو عبد الله بن مندة، وأبو عبد الله بن مندة هذا هو الذي قال والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، فهو إذن أول من اصطلح هذا المصطلح، فينبغي سلوك طريقته. المقصود أن الحافظ رحمه الله حرص على كما يقولون على سرز الأنواع بحيث تكون القسمة يعني أشبه ما تكون بالحدية، يعني واحد اثنين ثلاث أربعة. فالغيره من المحدثين يقولون مرواه اثنان أو ثلاثة، ويقول مرواه اثنان هو عزيز. فقط أريد أن تفهم أن اصطلاح ابن حجر هذا الذي ذكره في النخبة أنه مخالف لقول أكثر المحدثين من أنه ما دام رواه اثنان أو ثلاثة، وليس اثنان فقط، يعني ابن حجر يحصره في رواية من؟ الاثنين. طيب، هذا النوع من الأحاديث نادر جدا، يعني وصف الحديث بالعزة في كلام العلماء، ويريدون به ما وقع التفرد به في طبقة من الطبقات براويين فقط أو ثلاثة، هذا قليل. طيب ما هو الأكثر؟ هو النوع الثالث الآتي، وهو الغريب، وهو الغريب. طيب العزة، العزة في كلام الأئمة تطلق بقلة، يعني هذا النوع له من اسمه نصيب، عزيز في حقيقته وعزيز في كلام الأئمة فيه، يعني قل أن تجد في كلام العلماء هذا حديث عزيز، قل جدا جدا. وإذا أطلقوا العزيز يريدون به ماذا؟ ليس هذا المعنى الاصطلاحي أيضا، وإن كانوا أطلقوه بإطلاق الله، لكن يريدون به معنى آخر وهو الندرة. فتقرأ مثلا في كتب الرجال فتجد أنهم يصفون فلانا بأنه عزيز الحديث، يعني قليل الحديث، قليل الحديث، يقولون فلان عزيز الحديث، يعني إيش؟ قليل جدا. والشاعر الجاهلي إيش يقول؟ أو الشاعر أظنه جاهلي يقول ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة أي القوة للكاثري، وإنما العزة للكاثري. فالعزيز هنا يطلق في الاصطلاح ويراد به ما رواه اثنان على رأي ابن حجر فقط، تمام، يقول أو مع حصر باثنين، قال أو بهما، أو يقول بما فوق اثنين، بما باثنين، نعم قال أو في التعريف الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا لما قال بلا طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما، كلمة أو بهما هذه يعني بها ماذا؟ العزيز، يعني بها العزيز. والمشهور عنا به ماذا؟ قال أو بحصر بما فوق الاثنين، تمام. والغريب عبر عنه بقوله أو بواحد. طيب، خلاصة البحث في العزيز أن أول من أطلقه ابن مندة، الأمر الثاني أن استعماله عزيز نادر، يعني له من اسمه نصيب، وأن إطلاقه على قلة رواية الحديث، على قلة الراوي، على قلة حديث الراوي أكثر وأشهر من استعماله بهذا المعنى الاصطلاحي. وأقول أيضا مطمئنا الإخوة والأخوات الحاضرين والمشاهدين من أن هذا النوع استعماله قليل جدا جدا، يعني لا يكاد يمر بك إلا نادرا، إلا نادرا. بقينا الآن في النوع الأكثر والأشهر والذي عليه مدار أكثر الأحاديث، وهو النوع الثالث من أنواع الآحاد، وهو نوع الغريب. وهذا النوع سنجعل إن شاء الله تعالى بسط القول فيه والبداءة به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن فقط أعلق على ما ذكره الشيخ في خاتمة كلامه على هذه القسمة المجملة، يقول وكلها سوى الأول آحاد، وهذا تقدم. ثم قال وفيها، أي في هذه الآحاد، الضمير على قوله فيها هنا كما تلاحظون، قوله وفيها أي في هذه الآحاد، ها المقبول والمردود، والمقبول لماذا؟ لماذا فيها المقبول المردود؟ يقول ابن حجر، لاحظوا النص والأخوة المشاهدين يتابعون من خلال الشاشة، يعلل ذلك بقوله: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الأول قلنا لا يبحث عن أحوال الروات لأنه متواتر، بينما الآحاد الذي هو دون المتواتر سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا ما نستطيع أن نحكم عليه بحكم حتى ندرس أحوال الروات، الاتصال، الانقطاع، السلامة من الشذوذ والعلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. آخر جملة نختم بها لقاءنا هذا، قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ما معنى هذه الجملة؟ الأصل في أحاديث الآحاد أنها إيش؟ تفيد الظن، أنها تفيد الظن. ما الذي يفيد اليقين عندنا؟ هو المتواتر. الآحاد كلها بأنواعها الثلاثة التي معنا تفيد الظن، هذا الأصل، هذا الأصل تفيد ماذا؟ الظن، وقد تفيد غلبة الظن. لكن الحافظ وهو المحدث الكبير أشار إلى قضية اختلف فيها العلماء، ويدخل معنا هنا أيضا يشاركنا إخواننا الأصوليون في هذه المسألة، فيقولون الأصل في الحديث الآحاد أنه يفيد الظن، لكن هل يمكن أن تأتي قرائن تحتف بالخبر هذا لتنقله من الظن إلى العلم؟ إلى العلم، والظن خلاف العلم كما تعلمون. هل يمكن؟ قولان. الحافظ يختار ماذا من خلال ما ترون الآن من النص؟ ها؟ يختار القول ماذا؟ أنها تفيد، نعم، يعني يحتف بالخبر زين قرائن تجعله ينتقل من الظن إلى العلم. ولذلك قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فإذا قرأت العالم يقول على المختار أو في الأصح أو كذا، فهو يشير إلى أن المسألة فيها خلاف. مثل ماذا الآن القرائن؟ مثل أن يتفق الشيخان البخاري ومسلم على رواية هذا الحديث، هذه من القرائن. يعني لو قيل لك اذكر لي شيء من القرائن فهذه منها. من القرائن أيضا أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ أو الفقهاء، كان يأتي حديث يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة ذهبية، سلسلة ذهبية. أو يأتي حديث مروي من طريق الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، أو يأتي حديث يرويه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أو يأتي حديث يرويه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أو يأتي حديث يرويه عبيده السلماني عن عن علقمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في غيرها من السلاسل التي يقيل فيها إنها من أصح الأسانيد. واضح؟ هذه من القرائن التي تدل على ماذا؟ أو تنقل الحديث من النظر إلى القرائن. أيضا من القرائن أن يكون هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول، يعني ما أحد اعترض عليه، وكلهم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا وهم يتداولونه رواية ودراية. فهذه جملة من القرائن التي تحتف بالخبر لتنقله من تنقله من الجانب الظني أو من حيز الظن إلى حيز العلم المفيد أو العلم النظري بالقرائن. المقصود بالعلم النظري أن يصل إلى مرحلة الجزم، هذا المقصود بالعلم هنا بالجزم. وقد وأضيف هنا أقول قد تأتي قرائن تجعل الإنسان يوقن، يعني يصل كأن هذا الحديث عنده متواتر. ولهذا قال ابن تيمية: إن الحديث قد يتواتر عند المحدثين فيقطع بصحته، وقد لا يتواتر عند غيرهم. وهذا شيء طبيعي لأنهم هم أهل هذا الفن. هذا خلاصة ما يمكن ذكره في هذا المجلس، ألخصه في نصف دقيقة فأقول: الحافظ رحمه الله أفادنا أن الخبر الذي يصل إلينا لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون متواترا أو آحاد، وأن الآحاد لا يخرج عن ثلاثة أنواع: المشهور، العزيز، الغريب، وأن هذه الأنواع الثلاثة فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على النظر في أحوال رواتها، وأنه قد يقع في هذه الأخبار الظنية من القرائن التي تحتف بها ما ينقلها من الظن إلى العلم. إلى أن نلتقي بإذن الله تعالى معكم في المجلس القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.